بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 51 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 12 من رجب 21,400 من الهجرة، الموافق 10 من أكتوبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس هذا الباب من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، وهو الذي ترجم له البخاري بقوله باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهيت من الكلام على الحديث الأول، حديث أبي شريح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالحديث من حديث أبي شريح الخزاعي الصحابي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا في نهاية الدرس الماضي ما ذكره الحافظ رحمه الله من الفوائد، حتى هذه الفائدة القيمة، وهي أن الإنسان لابد أن يفهم ماذا يسمع، وأنه قد يحتج بالحق على الباطل. قد يأتي الإنسان بكلام حق كما قلنا، لكنه يريد به باطلا. نعم، فهنا يقول: وقد تشدق عمرو، يعني عمرو بن من؟ ابن سعيد ابن العاصي ابن سعيد ابن العاصي ابن أمية القرشي الأموي، الذي يعرف بالأشدق، الذي ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان كما ذكره الحافظ ابن حجر. قال: وقد تشدق عمرو في الجواب. نعم، هنا يقول الشيخ ابن باز في الحاشية أو المصحح من الناشرين: في الطبعات السابقة تصرف، وقد تصرف عمرو في الجواب، والتصحيح من مخطوطة الرياض. وعمر كان يسمى الأشدق لتشدقه في البيان، هذا يعني إن من البيان لسحرة، فلقب عمر بن سعيد هذا الأموي بالأشدق. لماذا؟ لتشدقه في البيان، فإنه لما سمع الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا حديث صحيح صريح في أنه لا يجوز نصب القتال في مكة بين جيش وجيش. القتال معروف معناه أو ليس معروفا؟ القتال معروف معناه. بما رد عمرو على هذا الكلام الحق؟ احتج بحديث آخر وإن لم يذكر هو أنه حديث لكنه أصلا حديث. قال: فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو بخربة. عرفنا أن الصواب بخربة. وإيش هي الخربة؟ السرقة. السرقة يعني معنى الرد عليه أن النصوص العامة وبعض النصوص الخاصة كذلك تدل على أنه من كان عليه حق فإن البيت لا يعيذه. فإن البيت إيش؟ لا يعيذه. رجل قتل رجلا ثم فر إلى الكعبة وتعلق بأستارها، هل يقال إن هذا لا يمسك ولا يؤخذ ولا يقام عليه حد القصاص إلا إذا عفى أولياء المقتول؟ لا. وكذلك رجل مطالب بمال سرق شيئا أو يعني أخذ شيئا من أموال الناس بالباطل ثم لاذ بالكعبة، لا، الكعبة لا تعيذه، فلا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رجل زنى سواء كان محصنا أو غير محصن ثم تحصن بالكعبة، تعيذ الكعبة؟ ما تعيذه، لا تعيذه. وكذلك رجل عليه دم لا تعيذه، رجل سرق لا تعيذه، وهكذا. فهنا ما جواب هذا كلام حق ولا مو حق؟ الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، هذا كلام حق أو باطل؟ حق. طيب، لكن ما هو الجواب عن هذا الاحتجاج بهذا الحق على جواز القتال في الكعبة؟ قال الحافظ: وقد تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك. قال: وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى. إذن من أراد تفصيل المسألة فعليه أن يذهب إلى كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري حيث فصل الحافظ هذه المسألة هنالك لأنها مسألة فقهية. وأما هو الآن فبصدد الكلام عن فوائد الحديث في هذا الموضع الذي يتعلق بكتاب إيش؟ بكتاب العلم. نعم. قال: وفي الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به. فالأصل عندنا أن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمه والمسلمين ليس خاصا إلا ما دل الدليل عليه على الخصوصية. يعني إذن كوننا نثبت أن هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن كل ما جاء شيء نقول لعله خاص لعله خاص، لا، الأصل عدم الخصوصية لعموم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به، ووقوع النسخ. ووقوع النسخ لأنه إذا جاز القتال للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم حرم القتال فهذا دل عليه نسخ الحكم، كان ذلك حلالا ثم صار حراما. نعم. وأيضا يستفاد النسخ من شيء آخر أنه قال: إن الله حرم مكة، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ثم قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. إذن كانت حراما ثم أحلها الله لرسوله ساعة من نهار ثم عادت حراما كما كانت قبل هذا الحل. فهذا يدل على وقوع النسخ في الحكم من جهتين. الجهة الأولى أنها كانت حراما تماما، أنها كانت إيش؟ حراما تماما على كل أحد، حتى على من؟ حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختص الله ورسوله بحكم خاص، فهذا الحكم ناسخ لتلك الحرمة السابقة، هذا الحكم ناسخ لتلك الحرمة السابقة، أحلها له ساعة من نهار كانت حراما عليه ثم صارت حلالا له، ثم بعد هذا اليوم رجعت حراما عليه وعلى غيره. فهمنا؟ إذن هنا نستفيد النسخ من الجهتين، من كونها صارت حلالا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت حراما، ثم من كونها عادت حراما عليه بعد أن كانت حلالا. نعم. قال: ووقوع النسخ وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، لأنه قال ليبلغ الشاهد الغائب، وأبو شريح نفذ هذا الأمر، نفذه حيث بلغه لمن؟ لعمر ابن سعيد الأموي الأشدق. وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك. إذن هنا هذا عمر، عرفنا في كلام الحافظ السابق أن الحديث يدل في قول هذا أبي شريح إذن لي أيها الأمير، قال الحافظ فيه حسن التلطف في الإنكار على إيش؟ على أمراء الجور، فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم، ولم يفعل عمرو كما يفعل كثير من الناس، لم يفعل معذرة أبو شريح كما يفعل كثير من الناس اليوم، يقول بما أن هذا الأمير أمير جائر هيا نعمل اعتصاما لنمنعه من الذهاب إلى مكة، أو هيا نعمل مظاهرة. هذا ليس طريق الأنبياء ولا طريق الصحابة أبدا، هذا ليس طريق الأنبياء ولا طريق الصحابة، الإنكار على ولاة الأمور المسلمين وإن كانوا أمراء جور كيف يكون؟ يكون بينك وبينهم وبأدب وبتلطف، ولو كانوا ماذا؟ ولو كانوا جائرين ظالمين فاسقين ما داموا مسلمين. فهمنا؟ هذا كلام مهم للغاية، أن النصح لولاة الأمور لا يقتضي الغلظة، أن تغلظ عليه لا يقتضي. وطبعا إياك 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 والحكايات التي يحكيها الحزبيون والحركيون، الحزبيون والحركيون يفتشون في الكتب عن حكايات لا أصل لها في إنكار بعض الصوفية والزهاد على الملوك الجائرين، وكيف كانوا يفعلون معهم من الإغلاظ، وهذا كله نقول لهم ثبت العرش ثم انقش. فطبعا أعرف أن الحزبيين والحركيين يأتونكم بحكايات عجيبة، أن أحد الصالحين دخل على الحكم الفلاني وشتمه أو سبه أو نهره أو زجره، كل هذا الكلام نقول أين هذا الكلام؟ من أين جئتم به؟ ثبت العرش ثم انقش، هذا لا يرد به نصوص الكتاب والسنة، حكايات لا يدرى ما أصلها ولا يدرى أين أسانيدها، بلا أسانيد وبلا شيء، فيأتون بمثل هذه الحكايات يقول لك دخل فلان على هارون الرشيد فقال كذا، ودخل فلان على مدري من وقال كذا، وهذا كتاب بعث به فلان إلى الحكم الفلاني، وكلام ليس له أصل ولا يعتمد عليه. فلا تقرأ لهؤلاء، إن هؤلاء على طريقة المعتزلة والخوارج، لذلك يأتون من بطون الكتب التي لا أزمة لها بما يوافق إيش؟ بما يوافق هواهم، يخرجون ما يوافق الهوى، ولا يأتونك طبعا بكلام العلماء في هذا الباب، ولا ينقلون كلام الحافظ ابن حجر في مثل هذا الموضع، ولا يأتون بالحديث الذي يدل على هذا، كيف تلطف الصحابي مع هذا الرجل مع أنه من أمراء الجور، والجور معناه إيش الجور؟ ظلم، بل لعله الظلم الشديد، لأن إذا جار الشيء يعني تجاوز إيش؟ تجاوز الحد. هذا معنى جار، جار الشيء أن تجاوز الحد، نعم، أو زاد عن الحد. يقول بعد ذلك هاي الإمام بخاري، طيب، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد. طيب، عبد الله بن عبد الوهاب هذا أهو الحجبي أم ماذا؟ من عنده ترجمته؟ الحجبي، طيب الحجبي، عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي، وفي طبقته عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، فيعني يحصل أحيانا اختلاط بينهما، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أما عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي. قال حدثنا حماد عن أيوب، إذا روى حماد عن أيوب فحماد هو ابن زيد لا غير، أبو إسماعيل البصري، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، عن محمد، وإذا روى أيوب عن محمد فابن سيرين، عن ابن أبي بكرة لعله عبد الرحمن، يقول عن أبي بكرة واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي صحابي معروف، ذكر النبي أنه قال، لا بد من إعادتها إلى أصلها. هنا يقول الحافظ قوله عن ابن أبي بكرة كذا للمستملي والكشميهني، وسقط عن ابن أبي بكرة للباقين فصار منقطعا، لأن محمدا لم يسمع من أبي بكرة، وفي رواية عن محمد بن أبي بكرة وهي خطأ، كأن عن سقطت منها. وقد تقدم هذا الحديث، وهذا الكلام يفيدك فائدة مهمة، أنها وإن كانت نسخ البخاري لكن حصل بينها اختلاف، فهذا العلم يتدخل حتى في مثل هذا، أن تقارن النسخ بعضها ببعض، فقد تكون نسخة في موضع ما ولو في كلمة شاذة، النسخة أصلها معتمد وهي صحيحة في كل ما فيها، لكن تأتي في موضع يقال هذا الموضع شذت فيه هذه، ليش؟ هذه النسخة. فمن جهة لا نسقط النسخة برمتها، ومن جهة لا نقبل هذا الحرف الذي شذت فيه، فهنا الشاذ والمحفوظ يتدخل حتى في النسخ، يتدخل حتى في النسخ، ولو كانت هذه النسخ نسخ صحيح الإمام البخاري، فلا يقال لا هذا يعني كيف تقدحون في نسخة من صحيح البخاري، ما قدحنا فيها، إنما هذا مقتضى قواعد هذا العلم مقارنة لهذه النسخ بعضها بإيش؟ ببعض، فكلها صحيح البخاري. إذن لابد أن ما المحفوظ هنا بين هذه النسخ، المحفوظ هو النسخ التي فيها عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة، أما النسخ التي فيها عن محمد عن أبي بكرة مباشرة هذه النسخ تعتبر شاذة في هذا الموضع فقط، وهي مقبولة في كل ما سوى ذلك. وكذلك النسخ التي النسخة التي وقع فيها عن محمد ابن أبي بكرة، هذا أيضا الموضع يعتبر شاذا في هذه النسخة. إذن قواعد هذا العلم نحتاجها حتى في تحقيق ليش؟ النسخ، نعم. قال وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم من طريق أخرى عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، وهو الصواب، وسيأتي بهذا السند في تفسير سورة براءة بإسقاطه عن بعضهم. إذن أيضا بعض النسخ في الموضع الثاني لهذا الحديث أيضا سقط فيه ذلك، وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالى. وفيه عن ابن أبي بكرة عند الجميع، ويأتي في بدء الخلق. طيب، إذن المحفوظ هنا هو ما في هذا الموضع من هذا هذه النسخ التي بين أيدينا الآن، عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة، وليس منقطعا، فإن محمد ابن سيرين أدرك ابن أبي بكرة ولم يدرك أبا بكرة. نعم، يقول قوله نعم أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنه أحاديث حتى قال قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد يعني ابن سيرين، وهذا متصل بنفس الإسناد وليس موقوفا على محمد بن سيرين، أي ليس مقطوعا، ليس مقطوعا، ليس من كلام محمد بن سيرين، وإنما محمد يزيد في هذا المتن هذا التنبيه فيقول وأحسبه قال وأعراضكم، فهنا قال الضمير في قال يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم حرام. يقول الحافظ قوله محمد هو ابن سيرين وقوله أحسبه كأنه شك في قوله وأعرابكم، أو كأنه شك في قوله وأعرابكم، ولعل الأخير هو الصواب، كأنه شك في قوله وأعرابكم، أقالها ابن أبي بكرة أم لا، أي في الحديث. وقد تقدم في أوائل العلم الجزم بها، وهي منصوبة بالعطف، فإن دماءكم وأموالكم وإيش وأعراضكم عليكم حرام. الأصل في دماء المسلمين الحرمة، والأصل في أموال المسلمين الحرمة، والأصل في أعراض المسلمين الحرمة، ويجب على كل مسلم أن يراعي هذا الأصل، ولا يجوز أن يخرج منه شيئا إلا بدليل يخصه، كقتل القاتل عمدا قصاصا، وكرجم الزاني المحصن، وغير ذلك مما يستثنى من هذا الأصل. فلا يجوز أن يعتدى على حرمات المسلمين بالتأويلات الباطلة التي يتأولها بعض الناس، وبكل بساطة يقول نعم أقتلهم ويبعثون على نياتهم، أو هؤلاء أموالهم حلال، أو يستبيح أن يعني يخوض في أعراضهم أو أن يعتدي على حقوقهم بكل بساطة، بل إن بعض الناس يعني يستخف بحقوق إخوانه المسلمين بشكل عجيب. ذكر لي أن بعض الناس نقل حديثا من رجل إلى رجل وهو يعلم أن هذا من إفساد ذات البين بلا شك، فلما قيل له في ذلك إذا به بكل بساطة يقول وماذا فيه، لا يعرف حرمة الأعراض، ولا يعرف أن هذا الدين يعظم مثل هذا الأمر. نبينا صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الأحاديث يعظم مثل هذه الحرمات، وهذا الحديث الجامع المانع يكفي في الحقيقة، ولكن يؤكده أحاديث كثيرة، منها في باب الاعتداء على العرض، وعرض المسلم ليس خاصا فقط بالفرج أن تتهمه بالزنا، بل إن كل شيء يؤذي شعور أخيك المسلم، حتى كما قلنا ولو كان صدقا، فقلنا قبل أيام إن الكذب في الإصلاح بين الناس مشروع، وإن الصدق الذي يفسد بين الناس حرام. حصل؟ تنقل حديث الناس بعضهم إلى بعض وأنت صادق، لكنك تعلم أن هذا يفسد ذات بينهم، هذا حلال أم حرام؟ حرام. فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، أنت تعرف أن هذا سيترتب عليه الفساد والإفساد، وأنت صادق ما كذبت، فعلا فلان قال كذا وكذا وكذا، هل هذا يجوز؟ ما يجوز بحال من الأحوال. فعندما لا نعرف عظم هذه الحرمات هذا أمر خطير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هنا شك محمد وغيره لم يشك فيما أذكر الآن، والحديث ورد في صحيح مسلم بغير شك، وأعراضكم. قال عليكم حرام، وصور هذه الحرمات الثلاث بحرمات ثلاث اتفق المسلمون عليها، بل حتى المشركون اتفقوا عليها، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، أي كان المشركون في الجاهلية كانوا يعرفون حرمة هذا اليوم وحرمة ذلك الشهر وحرمة تلك البلدة. إن دماءكم، قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وابن سيرين وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وهو يوم إيش؟ يوم النحر، في شهركم هذا وهو الشهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، أي طبعا لم يرد هنا في بلدكم، ورد في بعض الروايات وهو مكة، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. طيب، يقول هنا قوله ألا هل بلغت، هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو تكملة الحديث. واعترض قوله وكان محمد إلى قوله ذلك في أثناء الحديث، هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما عداه، والعلم عند الله تعالى. أي كأن بعض الشراح مالوا إلى أن القائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذا طبعا لا، إنما محمد بن سيرين هو الذي يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال ألا هل بلغت مرتين، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من الحديث هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هنا قبل أن ننتقل إلى هذا الباب، تبليغ العلم كما هو، تبليغ الآيات، تبليغ الأحاديث كما هي، هل هذا يحتاج إلى إذن؟ يحتاج؟ ما يحتاج. هل هذا يحتاج إلى تزكية للمبلغ؟ لا يحتاج. إذن هنا لا بد أن نفرق بين من يبلغ آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي، وبين من يتصدر لشرح شيء من ذلك، أو للفتوى، أو للإجابة على الأسئلة، أو لأن يركب موجة أكبر منه، أو لأن يشرح كتابا، أو ما إلى ذلك من الأمور. لا، تبليغ الحق الذي هو حق في ألفاظه لا يحتاج إلى استئذان، ولا يحتاج إلى تزكية للمبلغ. رجل يقول قال الله كذا، أو يحفظ كتاب الله، أو رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بألفاظه، أو يقرأ من كتاب دون شرح، ما يشرح شيئا، فقط هو يستطيع قراءة الأحاديث كما هي. وطبعا لا شك أنه لا يمكنه أن يقرأ آية قراءة صحيحة، أو أن يقرأ حديثا قراءة صحيحة، إلا بعد أن يتأهل لمثل هذه القراءة، فعلى الأقل لابد أن يكون